السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني ضوابط إيش؟ وقفنا على الفصل الثاني والفصل الأول. ها؟ قرأنا ضوابط إجراء الأحكام، قرأنا. يقول المؤلف رحمه الله: ضوابط إجراء الأحكام. الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق لله تعالى وحده، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. لا شك أن الكفر والتكفير حكم شرعي، لا يجوز الإنسان يحكم على الإنسان بأنه كافر أو هذا الفعل كفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لله ولرسوله، والحكم بالكفر والتكفير لله تعالى وحده، والله تعالى هو المشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ولا من بالله. بعض الناس لا يبالي يطلق الكفر والتكفير هذا بدون ضوابط وبدون علم، هذا خطأ خطير. يجب على الإنسان أن يتوقف إذا أشكل عليه الأمر ويرجع إلى أهل العلم أو يحيل إلى أهل العلم. قال المؤلف: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك. نعم، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك، لا يرتفع عن الإسلام إلا بيقين، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. والخطأ في نفي التكفير والتفسيق أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها. يعني كونك تتوقف ولا تطلق التكفير أو التفسير أو التبديع حتى تتحقق أهون من كونك تبادر وتسارع للتكفير والتفسير وتقع في الخطأ. قال المؤلف: ويحكم في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والاطلاع على القلوب وكون يعلمه. نعم، الأحكام تجرى على الظاهر، والسر لها الله سبحانه وتعالى. قل هو آخر الأمر، يعني ما كان عليه الإنسان فيما هو عليه. من كان ظاهره الإيمان حكم عليه الإيمان، ومن كان ظاهره الكفر حكم عليه الكفر. أما القلوب والسرائر فلها الله سبحانه. قال المؤلف: وعلى العموم للتعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. يعني يحكم على المسلمين بالجنة وعلى الكفار بالنار بالعموم، يقال كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، هذا على العموم. أما التخصيص فلا يجوز، فلا يخصص فلان إلا بدليل، فلا يقال فلان في الجنة إلا من شهدت له النصوص، إلا الأنبياء ومن شهدت له النصوص، كالحسن والحسين سيدة سبع الجنة، والعشر المبشرين بالجنة. وقيل يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد الأنبياء ولمن شهد له النصوص ولمن شهد له اثنان عدلان، كما قيل أن أبا ثور كان يشهد لما أحمد في الجنة، أخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم أمر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أثنتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن قيل أن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح الأقوال الثلاثة أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص فقط، كالعشر المبشرين بالجنة وغيره، أما غيرهم يشهد له بالعموم. وكذلك لا يشهد الكافر بالنار إلا لمن شهد له النصوص، كأبي لهب وأبي جهل، وكذلك من عرف خاتمته أنه مات على الشرك. قال: وعلى العموم للتعيين يقطع لموت المسلم بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار، وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي في إطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. الوعيد مثلا على الوعيد على أكل مال اليتيم بالنار، هذا وعيد بإطلاق لا يستلزم الحكم به على شخص معين فاعله، سواء كان منهي عنه قولا أو فعلا. يعني تقول كل من أكل مال اليتيم في النار، لكن فلان وفلان أكل مال اليتيم تشهد عليه بالنار، ما نشهد عليه، ما ندري حاله، قد يكون تاب، قد يكون ما علم الحكم، قد يكون له شبهة، ما يدرى حاله المعين. واضح هذا؟ قال فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين. نعم، الحكم المطلق بكل كافر في النار لا يستلزم الحكم المعين على فلان وفلان بأنه في النار. فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة لتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع. فنحكم على مثلا أن فعل كفرا نحكم عليه بأنه كافر لأنه في النار، يقول من فعل كذا فهو كافر وهو في النار، لكن الشخص المعين لا نحكم عليه إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع، ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. العبرة بقيام الحجة لا بفهمها، العبرة بقيام الحجة لا بفهمها، لا يشترط قيام الحجة وإنما لا يشترط فهمها، لا يشترط فهمها وإنما يشترط قيامها، لأن الله تعالى قال في الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فشبه الكفار بالراعي الذي ينعق لغنمه ولا تعرف الغنم إلا النعيق، هل فهمت شيئا؟ ما فهمت. فكذلك الكافر ما فهم وما ذلك قامت عليه الحجة. قال العلماء إنه لا يشترط فهم الحجة وإنما يشترط قيامها، لكن هنا المؤلف قال إيش؟ من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، هذا يعني فيه نظر. العلماء قرروا بأنه لا يشترط فهم الحجة وإنما يشترط قيامها. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولو اشترط فهمها. والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء، يعني العذر الجاهل مثلا إذا كان الإنسان جاهل أو كان ناسيا أو متأولا فهذا يعلم في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجح. وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة. نعم، وكل تأويل انطلع على تكذيب الرسول، أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. نعم، التأويل الذي وده التكذيب أو جحد أصل من أصول الدين لا يعذر صاحبه يكون كافرا كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. وأما من لهم كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر إذا كان يعني إذا كان لا ينطوي على التكذيب ولا على جهد أصل، فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر، يعني إما أن يأثم ولا يكفر وإما أن يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة الشريعة. طيب، والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام، قد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الكفر، فغيرهم باب أولى، الإكراه يمنع الأحكام. والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بالكفر بالحال، يعني يؤول الكفر يؤول إلى الكفر. ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم، يعني يقال يلزم من قولك كذا ويلزم من قولك الكفر، هذا لا يكفر بلازم المذهب أو بلازم القول إلا إذا التزمه صاحبه. والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاء المعتبر إلى القضاة المعتبرين. الحكم على التعيين في الجملة مأخوذ من القرآن والسنة، يعني إنما هذا يرجع إلى أهل العلم الحكم بأن يعني هذا كفر فلان كافر، هذا القاضي الحكم الشرعي يستتيبه، فإن تاب وإلا حكم عليه كفر. وكذلك العلماء المفتون الكبار، أما صغار أهل العلم فإنهم يرجعون إلى أهل العلم. ولهذا قال والحكم على المعينين الجملة هو كل القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه بالدين. نعم. فصل الثالث.
أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثالث أنواع النواقض وأقسامها. والنواقض وقد تكون قلبية أو قولية أو عملية، وهي تنقسم أيضا إلى نواقض في التوحيد والإلهيات، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقات. فأما النواقض القلبية بالتوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله، ومنها ما يناقض عمله. فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفات الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود أو حلوله تعالى في مخلوقاته، اعتقاد ألوهية غير الله، أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله، الشك في الله تعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه أو في شريعته وحكمه، والإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته بجحدها وإنكارها، أو بتسمية الأصنام بأسمائه تعالى أو وصفه تعالى بالنقائص أو القبائح، أو تشبيه تعالى بخلقه في الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم. هذه الفصل في أنواع النواقض وأقسامها. النواقض جمع ناقض، وهو الذي ينتقض به الإسلام ويكون ثم يكون هذا الشخص من عداد الكافرين. قد تكون قلبية أو قولية أو فعلية. يعني نواقض الإسلام قد تكون نواقض قلبية، يعني اعتقاد قلبي أو بقول أو بعمل. النواقض القلبية كان يعتقد الله صاحبة وولدا، والقول كان يسب الله ورسوله ويدعو غير الله، والعمل كان يسب الصلاة. فالناقض قد يكون عمل أو قول. قال: وهي تنقسم إلى نواقض في التوحيد والإلهية، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقة. نعم، قد تكون في النبوة، يعني ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون في التوحيد والإلهية، كان ينكر ربوبية الله وأسماء وصفاته، قد تكون في الغيبيات، كان ينكر مثلا الجن، والله تعالى ذكرهم في القرآن، فيكون مكذبا لله ورسوله، ينكر الملائكة. فأما النواقض القلبية في التوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله. ما يناقض اعتقاد القلب كالإخلاص، يعني يناقض الإخلاص فيكون مشركا بالله، أو قول القلب هو التصديق فيكون مكذبا لله ولرسوله. ومنها ما يناقض عمل القلب، اعتقاد القلب وقوله هذا كالإقرار والتصديق، عمل القلب كالإخلاص والمحبة. فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفة الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، كان يعتقد أن لله شريكا في الخلق أو الملك أو التدبير أو علم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود كالاتحادية أو حلول تعالى في المخلوقات، كل هذا كفر. ومنها اعتقاد ألوهية غير الله، كان يعتقد أن غير الله إله، أو يعتقد أن غير الله يستحق العبادة، يستحق العبادة من دون الله أو مع الله، الشك في الله تعالى أو في رسوله أو في كتابه أو في شريعته وحكمه، أو الشك في الملائكة أو في الجنة أو في النار، كل هذا مكفر. الإلحاد في أسماء تعالى بجحد أسماء الله وصفاته وإنكارها، أو تسوية الإسلام بها في أسمائه كتسمية المشركين العزة من العزيز، استقامهم العزة من العزيز والمنان ومناه من المنان، واللات من الإله، أو وصفه تعالى بالنقائص، كان ينسب نقيصا إلى الله، تنقص الرب والقبائح، أو شبه الله بخلقه في الصفات، قال الله عمر. كل هذا من النواقض. نعم.
سمعني.
وأما نواقض عمل القلب. نعم.
قال: وأما نواقض عمل القلب فمنها كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس وأعداء الرسل، وحقيقته ترك الانقياد لأمر الله تعالى. ومنها شرك النية والإرادة والقصد، ومنه أكبر ومنه أصغر. ومنها شرك المحبة كأن يحب مخلوقا كحب الله. وأما النواقض القولية بباب التوحيد فمنها سب الله تعالى والاستهزاء به أو سب كتابه، وهما محل إجماع.
نعم، نواقض عمل القول كفر الإباء والاستكبار، هذا كفر إبليس وكفر أعداء الرسل، كفر فرعون وأتباعه، كفر قوم نوح وقوم هود، كلهم وقعوا في كفر الإباء والاستكبار، وهو أنهم قابلوا أمر الله ورسوله بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب والجحود. ومنها شرك النية والإرادة والقصد، كان يدخل في الإسلام رياء مراعاة للنفس، خوفا على نفسه، كالمنافقين الذين أسلموا نفاقا، هذا وقعوا في شرك النية والإرادة والقصد. منه أكبر وأصغر، أكبر كشرك المنافقين، وأصغر كالذي يصدر من المؤمن مراعاة في بعض أعماله. من شرك المحبة كان يحب مخلوق حبه لله، ومن قال تعالى: ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذي آمنوا أشد منهم. ومن النواقض القولية منها سب الله والاستهزاء به وسب كتابه، ومنها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. نعم، ومن النواقض العملية في باب التوحيد.
قال: وأما النواقض العملية في باب التوحيد، الشرك في العبادة والنسك، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان ذبح أو نذر أو طاف أو صلى لغير الله تعالى أو دعا غيره فقد كفر وأشرك. ولا يشترط أن يعتقد في معبوده صفات الربوبية، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنه أكبر ومنه أصغر. فمن ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة أو وقائع لهوى أو رشوة أو خوف أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك مع الإقرار بخطئه ويقينه بمعصيته فهو كفر أصغر وكفر دون كفر. ومن تركه مستحلا تبديله أو التشريع من دونه أو جحدا لوجوبه أو رأى أنه مخير فيه أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم غيره يصلح أو أنه مساو لحكم الله فهو كافر خارج من الملة، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهاج الرباني، فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب، وتربية على منهج أهل السنة اللاحب، واستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه تارة التكدارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، وهذا يؤول إلى كفر التكذيب وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار وهو ناقض لركن الانقياد والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيارا، نفاق لا يجتمع مع الإيمان. وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد لا حرمة له، لا أثر ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة.
نعم، يقولون من نواقض العملية في باب التوحيد الشرك في العبادة والنسك. الشرك في العبادة كان يدعو غير الله أو يسجد لغير الله، والنسك كان يذبح لغير الله، ومن صرف من شيء من العبادة غير ذلك كان ذبح أو نذر أو طاف، ويقيد أو طاف بغير بيت الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، لا بد من هذا، أو طاف بغير بيت الله. لكن لو طاف على القبر تقربا لله ما يكون مشرك، يكون مبتدع. طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو صلى لغير الله أو دعا غير الله فقد كفر وأشرك. ولا يشترط أن يعتقد في معبود صفات الربوبية. نعم، مجرد الفعل شرك. ومن الحكم غير ما أنزل الله، ومنه أكبر وأصغر. من ترك الحكم غير ما أنزل الله في واقعة كما ذكر لهوى أو رشوة وهو مع الإقرار بخطئه ويعتقد أنه مستحق للعقوبة، ولكنه حكم في هذه القضية طاعة الهوى وطمعا في الدنيا، فإنه في هذه الحالة كفر مستحق. أما من ترك مستحيلا تبدل مستحيلا تبديله أو مستحيلا تشرع من دونه أو جحد وجوبه أو رأى أنه مخير يجوز الحكم بالقوانين أو بشرع الله أو أن حكم الله لا يصلح هذا أشد، أو أن حكم غيره أصلح، أو أنه مساوي له، كل هذا من أنواع الكفر، هو كافر خارج من الله، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على منهج الرب، هذه فرض يجب على الناس أن يسعوا لإقامة الشريعة، فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الأمة تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب وتربيتها على منهج أهل السنة اللاحق. والاستحلال الذي اتفق عليه السنة على تكفير صاحبه تارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، يقول مثلا يعتقد أن هذا ليس حكما شرعيا، وهذا يؤول إلى كفر التكذيب وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار. يعني الاستحلال تارة يكون بأن يعتقد عدم الحكم الشرعي، هذا قد يؤدي إلى الجحود، وتارة يكون برد حكم الله ورسوله، وهذا يعود إلى كفر الإباء والاستكبار، وهو ناقض لركن القيادة. والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيارا نفاق لا يستمع مع الإيمان، كالذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد، يعني مرد على صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لا حرمة له ولا أثر تركه عنه إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم، من النواقض القلبية.
قال ومن النواقض القلبية في باب النبوات اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروجا عن اتباعه، ومنها ادعاء النبوة لنفسه أو اعتقادها في غيره، أو تجويزها بعد ختمها أو إنكار ختمها، ومنها إنكار الكتب المنزلة إجمالا أو إنكار بعضها مما يجب الإيمان به تفصيلا، وكل ذلك يناقض قول القلب، وبغض وكراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول. ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء عامة أو نبينا خاصة، فمن استخف بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بالإجماع. ومن النواقض العملية في باب النبوات الاستهانة العملية بالمصحب كأن يضعه تحت قدمي أو يلقيه في القاذورات، أو السعي إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان. ومن النواقض القلبية والقولية في الغيبيات إنكار الملائكة أو الجن أو السب أو الاستهزاء بشيء من ذلك وهو تكذيب للوحي وخلق للإجماع. ومنها إنكار البعث والوعد والوعيد أو الاستهزاء والسب لشيء من ذلك.
نعم، هذا واضح، كل النواقض النواقض القلبية في النبوات كان يعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة الرسول، هذا أو لا يجب عليه اتباعه، كان يعتقد أنه يصل إلى الله عن طريق الفلسفة أو عن طريق الصبو عن طريق الصابية أو عن طريق التهول أو التنصر، ما في طريق إلى الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول فيكون مرتد، أو يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ردة. من ادعى النبوة أو يعتقد النبوة في غيره في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يجوزها بعد ختم النبوة، يقول ما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكر أن يكون محمد خاتم النبيين، هذا كفر وردة. ومنها إنكار الكتب المنزلة إجمالا على كفر، أو إنكار بعضها إنكار التوراة أو الإنجيل أو الزبور ما يجب الإيمان بتصحيحه، وكل ذلك يناقض قول القلب، وبغض وكراهية ما جاء به الرسول مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول فيكون كفرا. قال تعالى ذلك بأنه كلمة أنزل الله فأحبط أعماله. ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء، هذا كفر جدا، أو سب نبينا خاصة، أو استخفاف بنبي من الأنبياء أو بأحد من الأنبياء أو أزرع عليهم، يعني احتقرهم أو أذاهم، هذا كفر بالإجماع. من ناقض العمليه ومن ناقض العمليه في النبوات الاستهانه العمليه بالمصحف، كان يضع المصحف تحت قدميه هنا تله او يلقيه في القادرات او يلطخه بالنجاسه، هذا كله عده، او يسعى الى تغييره وتبديله بزياده النقصان. ومن ناقض القوليه وقلبيه وقولي في العمليه انكار الملائكه، يعني تكذيب الله وانكار الجن كالسب او الاستهزاء شيء من ذلك، وهذا تكذيب الوحي وخلق الجن. ومنها انكار البعث، هذا انكار الاصل المسلم، وانكار الوعد والوعيد، انكار او الاستهزاء والسب بالوعد والوعيد او الجنه والنار، كل هذا من نواقض الاسلام. نعم، نواقض اخرى.
قال المصنف: نواقض اخرى، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف فيه. فمن المتفق عليه مما يناقض قول القلب انكار معلوم من الدين بالضروره، ومنه انكار حجاب المراه اصلا واستباحة التعري مطلقا. ومما يناقض اعتقاد القلب وعمله النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب، ومنه مكفر وهو الأكبر، وغير مكفر وهو الأصغر، وهو من جنس المعاصي. ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسله، فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله. ومن ذلك متابعة أم في التحليل والتحريم والتشريع والتشبه بهم في أمور دينهم. ومظاهرة الكفار على المسلمين مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك، ومنه الدعوة إلى وحدة الأديان، أو دعوى صحة التدين بها جميعا أو بأيها، أو جواز التحول من الإسلام إليها. والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلا أو جزءا هي والإيمان ضدان لا يجتمعان، إذ هي في حقيقتها رد لمرجعية الوحي ومناقضة للتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما اختلف فيه من النواقض سب الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح أن من سب جميعهم أو معظمهم ورماهم بالكفر كفر، بخلاف من سب بعضهم من غير طعن في دينهم رضي الله عنهم. السحر والصحيح أن السحر المتضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتضي الكفر وكفر، يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وتعلمه وتعليمه إذا تضمن ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. التنجيم والصحيح أن التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرفها في الكون أو ادعاء علم الغيب فهو كافر، أو ادعاء علم الغيب فهو كفر وإلا فلا. وترك الصلاة تكاسلا من غير جحود مختلف في حكمه بين أهل السنة، ومن كفر تارك الصلاة مطلقا لم يتهم مخالفه بالإرجاء، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرمي مخالفه بالخروج.
نعم، هذه من النواقض، فمنها ما هو متفق، فمن المتفق عليه ما يناقض قول القلب، ما يناقض القلب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كان في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أو يمكن تحريم الزنا أو تحريم الربا، لأنه مكذب لله ولرسوله. ومنه إنكار الحجاب أيضا، هذا متفق على حجاب المرأة، الله تعالى وإذا سألتمونا متاع فاسألوهم من وراء حجاب، فمن أنكر حجاب المرأة كفر لأنه مكذب. حتى كذلك من أنكر السواك، من أنكر شرعية السواك كفر لأنه مكذب لله. حتى من لو أنكر سنة من السنن جحدها فإنه يكفر إذا قام تعالي الحجة. ومنه وكذلك استباحة التعري، لأن الله تعالى أمر بالستر وستر العورة. وما ناقض اعتقاد القلب النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب، وينقص نقصين أكبر وأصغر. أكبر كان يعتقد كان يعتقد مثلا كان ينكر وجود الله أو ينكر الشريعة أو ينكر الإسلام، ينكر الشريعة في الباطن وإن كان يعني موافقا في الظاهر، فهذا الإنكار القلبي هذا كفر أكبر، كفر أكبر كان يعني كان يستحل يعني بقلبه يكذب الله ومكذب الله ورسوله، يكذب الرسول أو يكذب بعض ما جاء به الرسول، أو يبغض الله أو يبغض رسوله أو يبغض بعض ما جاء به الرسول، هذا أكبر خروج من الملة. ومنه أصغر وهو المعاصي، مثل الكذب الحديث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خصم فجر، ومنها نقر الصلاة كنقر الغراب، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها، كلها من كفر العمل. ومما منقض عمل القلب بعض أنواع مولاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره يعني حبه ونصر على المسلمين فقد نقض عصر إيمانه. ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم، يتبع الكفرة في التحليل والتكريم والتحريم والتشريع والتشبه في أمور الكفر. ومنها مضاهصة الكفار مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك. هذا في نظر الأصل أن مظاهرة الكفار ناقض من أقدس، كيف يكون منها ما هو دون ذلك؟ يمكن إذا قيل أن كان التشبه في بعض الأشياء هذا يسمى، لكن مظاهرة الكفار الأصل أنها كفر أكبر. قال تعالى ومن يتولهم فإنهم، المظاهرة محبة المشركين ويشاء عنها المساعدة، أما إذا كان في التشبه في بعض الأشياء هذا لا يكون كفر لكن لا يسمى مظاهرة. ومنها الدعوة إلى وحدة الأديان، هذا رد على الإسلام، وحدة الأديان يعني يدعو إلى وحدة، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا رد. أو دعوة صحة التدين بهما، يدعي أنه يجوز الإسلام سليما باليهودية والنصرانية والإسلام، هذا رد. أو يجوز التحول عن الإسلام إليها. والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلها وجزءا، هذه لا شك أن دعوة إلى كفر. يقول الإمام ضدها لا يجتمعان، الحقيقة أن ترد حقيقتها معناها أن الوحي لا يكون مرجع، وحقيقتها مناقض نقض التوحيد والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن اختلفهم أن رقص سب الصحابة، والصواب أن سب جميعهم أمر بهم ورماهم بالكفر كفر، لأنهم كذبوا لله ورسوله، الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، بخلاف من سب بعضهم الغيطان فلا يكون كفر سب الواحد والاثنين، إلا إذا سب الخلفاء الراشدين أو سب الشيخين. قال علم أحد أن سب الشيخين أبي بكر وعمر يعني تكفير، أو سب تكفير، تكفير الصحابة، تكفير الصحابة ردة، وتكفير الشيخين ردة. أما إذا سبهم هذا في تفصيل، إذا سبهم لدينهم كفر، أما إذا سبهم للغيظ والغضب فلا يكفر. والسحر، قال الصيانة السحر متضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يأخذه بكفر، هذا لا شك، لكن إذا كان سحر لغوي كان يستعمل أدوية وليس فيها تصرف الشياطين هذا كما قال الإمام الشافعي لا يكفر. وتعلم السحر وتعليمه كفر، قال إنما حفظه فلا تكفر. إذا تضمن ما يقصد الكفر نعم هو يتضمن هذا، إذا كان كفر اتصل صاحبه الشياطين. التنجيم، قال صلى أن التنجيم الذي تضمن عبادة النجوم أو اعتقد تصرف الكون أو ادعى الغيب هذا كفر. أما التنجيم الذي هو معرفة النجوم لمعرفة القبلة، معرفة أوقات البذر والزرع، ويسمى علم التسيير، ونوعا علم التأثير، واعتقد النجوم مؤثرة في العالم السفلي هذا ردة، أو ادعى علم الغيب في اجتماعها واختراقها. أما علم التسيير الذي هو معرفة القبلة ومعرفة أوقات الزرع للفلاحين هذا الصواب أنه لا بأس به. قال العلماء لا ينبغي التعمق فيه، ترك الصلاة كسلا من غير جحود يكتلوا به، والصواب أنه ردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمكروه ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمل رواه البخاري في الصحيح. ومن كفر تارك الصلاة لم يتهم خالفه بالأرجاء، الذي يكفر تارك الصلاة ما يقول الذي لا يكفر مرجع ما يزعم، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرد مخالفه بالخروج. نعم
أحسن الله. قال الفصل الرابع نواقض الإيمان. نواقص الإيمان. ونواقص الإيمان أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه. ونواقص الإيمان منها الشرك الأصغر والكبائر والصغائر، فأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر فهو كالوسيلة الأكبر، وكما أن الأكبر يحبط جميع العمل فإن الأصغر لا يحبط إلا ما اقترن به من عمل، ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص عليه كقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وما فهمه الصحابة من نصوص الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ومما يدل عليه مجيئهم منكرا غير معروف كقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك والأصغر أكبر من الكبائر وأخطر وتعلقه بالإيمان يظهر أكثر والكبائر ما استتبعت لعنة أو حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي يوم الزحف والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر ومن نواقص الإيمان يسير الرياء في العبادات وتصوير ذوات الأرواح من المخلوقات والصلاة تبركا بين القبور وإليها واتخاذها مساجد والبناء عليها والحلف بغير الله تعالى والاستشفاع بالخلق على الله تعالى والتسمية بما يختص به الله بالله تعالى من أسمائه وصفاته والتعبيد بغير أسمائه والرقى البدعية والتمائم وإثيان الكهان البدعي والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية والتشبه بأهل الملل الردية فيما لا يتعلق بأمورهم الدينية وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها ما دون ذلك.
نعم، هذه نواقص الإيمان. نواقص الإيمان يقول المؤلف أقوال وأفعال واعتقادات، حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه. ونواقص منها الشرك الأصغر ومنها الكبائر ومنها الصغائر. فأما الشرك الأصغر فهو ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا نص الشارع بأنه شرك. قال فوق الوسيلة الأكبر، وكما أن الأكبر يحبط جميع الأعمال فإن العمل لا يحبط إلا ما اقترن به من العمل. الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط، والأكبر يحبط جميع الأعمال. فالأكبر يخلد في النار صاحبه والثاني لا يخلد. ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص، إذا جاء النص بأنه شرك أصغر كقوله إن أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر هكذا أبدا أصل الحديث إن أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة سلماء، إذا جاء النص. لكن ما جاء هذا لفظ الحديث إن أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر، هذا في الحديث لا، هذا أخبركم بما هو آخر أخوه عليكم من جميع المسيح الدجال. فقالوا بلى. قال الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لكن هل جاء نص إن أخوه ما أخوه الشرك الأصغر هكذا؟
الشرك الخبيث إيه؟
هو المؤلف ذا الشرك الأصغر، ما ذكرنا ورد في الحديث أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر، نص بأنه الأصغر. وما فهم الصحابة من نصوص الحديث كقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهموا أن هذا الشرك الأصغر وقول الطير الشرك. كذلك ما جاء منكرا مثل شرك إن رقى والتمام والتولى شرك، وكذلك الكفر فتالي في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب، خلاف الكفر المعرف بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة. إذا جاءت هذا الكفر الأكبر، وإذا خلفت الشرك الأصغر تسلسهما بهم كفر. والأصغر أكبر من الكبائر، نعم، وأخطر وتعلقه بالإيمان أظهر أكثر، لا شك أن الكفر الأصغر أكبر من الكبائر. والكبائر ذكر قال ما استتبعت لعنة أو حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وهذا تعريف الكبير على الصحيح، كل ذنب وجب في حده في الدنيا أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. الله بعضهم أنفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لهم قال ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي والزنا، كل هذا من الكبائر. والصغائر ما لم يحدد الكبائر، ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. هذا نعم جاء في الحديث الصلاة الخمس والجمعة في الجمعة ورمضان في رمضان كفارة الصلاة الخمس والجمعة في الجمعة ورمضان في رمضان نعم كفارة لما بينهم مجتنب الكبائر كفارة إذا اجتنبت الكبائر. قال المؤلف ومن نواقض الإيمان يسير الرياء في العبادات، نواقص الصوم هو الكبائر، يسير الرياء يسر من المؤمن الرياء، يسير الرياء هو الذي يسر من المؤمن، وكثير الرياء الذي يسر من أفر دخل في السماء الفاخر. فإذا هذا من الكبائر يسر الرياء تصل ذوات الأرواح من الكبائر، تعالى الله مصور المخلوقين، الصلاة تبرك بين القبور إليها فهذا الكبائر، الكبائر هم مسائل الشرك واتخاذها مساجد من الكبائر وبناء عليها من الكبائر، والحج بغير الله فلا من الكبائر، الحج بغير الله شرك. وقول المؤلف من نواقص الإيمان فقط يعني فيه تهويم منها، قد أقرب أن يقول من الكبائر. والاستشفاع بالخلق على الله، الخلق على استشفع الأعرابي الذي قال للنبي إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك، إني فقال النبي سبحان الله سبحان الله إنه لا يستشفع بالله على أحد منهم، أنكر عليه أستشفع بالله عليك، أستشفع بالخلق على الله. هذا فيه تفصيل أستشفع بالخلق على الله، إني أستشفع بالله أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك، يعني توسل أستشفع بالخلق على الله. هذا فيه تفصيل توسل الاستشفاع، قد يكون توسل بدعاء الحي الحاضر فلا بأس به، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تفصيل، والتسمية بما يختص به الله تعالى من أسماء وصفاته نعم هذا قد يكون من الكبائر، والتعبيد بغير أسمائه والرقى البدعية والتمائم كل هذا من الشرك الأصغر، وإتيان الكهان البدعي والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية والتشبه بأهل الملة الردية من الكبائر فيما يتعلق بأمورهم الدينية، وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها ما دون ذلك، وإذا كان وسيلة كان الشرك أكبر. نعم باب الرابع مسائل المتفرقات.
السلام عليكم. قال المصنف حفظه الله الباب الرابع مسائل متفرقات. الفصل الأول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات المطهرات المبرآت والحليلات بالدنيا وفي أعلى الجنات، هن أمهات المؤمنين اللائي يذهب الله عنهن كل رجس ونزههن عن كل دنس، ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي انفردت به فلم ينكح عليها، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكحها غيره، ومن آل بيته الذين جل لهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما وذريتهما رضي الله عنهم أجمعين، وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، وأهل السنة بحبهم إلى الله تعالى يتقربون، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون، وببغض من أبغضهم أو قدح بهم يجاهرون، وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعملون، يوالونهم ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرؤون من طريقة الروافض، يرفعون محسنهم ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين.
نعم هذا الفصل الأول في عهد السنة في آل البيت. المراد آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبين الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. يعني فيكون كم صنف؟ ها؟ من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبين الحارث. والصبا الذي حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب. هم الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب بخلاف بنو عبد الشمس وبني نوفل، وإن كانوا إخوة لهم فإن بني هاشم دخلوا الشعب لما حصل النبي. وكذلك بنو عبد المطلب لم يفارقوا بني عبد هاشم لا في جاهليه ولا في الإسلام، فلذلك حرموا في الصدقة. وكذا بين عبد الشمس وبين نوفل قال مشهور إن الذي حرمت لهم الصدقة بنو هاشم وبنو عبد المطلب. ومن آل بيت النبي الزوجات الطاهرات المطهرات المبررات والحيلات في الدنيا في أهل الجنات هن أمهات المؤمنين التي أذب الله عنا كل رجس ونزههن عن كل دنس. وهذا في نص عليه القرآن، قال تعالى يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن خطاب لأزواج النبي، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. بيوتكن لا ضف البيوت إليهن، ومن يقتل كل يوم يا نساء النبي يصلك احد من النساء الى اخره، فنسب البيوت اليهن دل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل البيت. آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته واقاربه المسلمون هم آل البيت دون من لبس. فعم العباس عمه العباس من أهل البيت، أما أبو طالب فلا. وكذلك عمه عباس وحمزة. ومن آل بيته الذين جل لهم بالكساء علي وفاطمة والحسن وحسين وذرية الرحمن، وهم الأخيار الأبرار وذرية الأطهار أشرف بيت حسب وأكرم نسبة. نعم صحيح. وأهل السنة بحبهم الله تعالى يتقربون. نعم تقرب الله بحبهم لإيمانهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون لا شك أنهم يعتقد هذا دين، حمايتهم والذب عن أعراضهم، وببغض من بغضهم أو قدح فيهم يجاهرون. نعم يبغضون من ابغضهم وقدح فيهم ويعلنون هذا. وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعلون. الرسول قال أذكركم الله على أهل بيتي أصابهم، قال والله لا يوم حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وكما قال يوالونهم أهل السنة يوالون أهل البيت ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب. النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت يؤذونهم كالخوارج غيرهم، ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرون من طريقة الروافض. الروافض غلوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله، والنواصب غلوا في جفائهم حتى علوهم وسبوهم. أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب، فهم يحبون على البيت لكن لا يغلون في محبتهم حتى يصلوا إلى عبادتهم، ولا يؤذونهم ولا يتبرون منهم كما تفعل النواصب، بل يحبونهم ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. يرفعون محسنهم، نعم، ويقولون لمسيئهم يقول نبيهم من بطل به عمله لم يسر به نفسه، يعني ينزلونهم منازلهم بالعدل والإنصاف الذي دلت عليه النصوص. قال ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. نعم حصل له الأمرين، طيب النسب وصالح العمل. لكن من كان له النسب ولكن لم ليس له صالح العمل فلا يفيده، مثل أبو لهب وأبو جهل ما ينفعهم نسب. ولهذا قال من بطأ به عمله لم يسع به نسبه. المعنى من أخره عمله فكان متأخرا فالمؤمن بالله ورسوله لا يفعه النسب ولا يفيده، الفصل الثاني عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأصحاب خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله هم السلف السابق بالإيمان، وهم أهل مرضات الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما، أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر ثم الفاروق الأشهر. وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين، ثم ذو النورين، ثم علي أول من آمن، ثم أحسن عليك، ثم ذو النورين عثمان، ثم علي أول من آمن من الغلمان، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين، ومن ورائهم السابقون الأولون من المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار الأخيار، ثم أهل بدر أهل الأجر ومغفرة الوزر، ثم أهل أهد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران، ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، وكلا وعد الله الحسنى. ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم، وبغض من يبغضهم، وبغض من يبغضهم، وبغض بغير الخير يذكرهم. وكما هم في الفضل متفاوتون، وهم في الحب متفاضلون، ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في أقدارهم، فليسوا بمعصومين أو تنقص لمنزلتهم، فليسوا كآحاد المؤمنين. ويجب الكف عما شجر بينهم والدعاء والاستغفار لهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وقد تعرض للعقاب الوبيل.
نعم. هذا تصفي عقيدة السنة والجماعة في الصحابة. قال المؤلف: وأصحابه خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله. هذا حق، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، قوم اختارهم الله وصحبة نبيه. والله تعالى لا يختار نبيه إلا من هو الأفضل. قال: هم السلف السابق بالإيمان. نعم، هم السلف الصالح، السلف الصالح أصحابهم بعدهم سبقوا بالإيمان، وهم أهل مرضات الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطاعة. هذا ما أخذ قول الطحاوي: محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا قول الطحاوي مثل الطحاوية. محبة الصحابة طاعة وإيمان لا شك، يعني محبة الدين، وبغضهم يدل على نفاق في القلب. قال: أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. هذا حق، كل هذا العبارات وردت عن السلف. بالصحبة والنصرة سبقا بعيدا، سبقوا لهم بالصحبة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيله، وفي تزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما، يعني مكانة رفيعة، أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزان الصديق الأكبر، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذه الأمة وأفضل الأمة بعد الأنبياء، ثم الفاروق الأشهر فاروق عمر بن الخطاب. وعلى هذا إجمع المؤمنين، من الصحابة إجمع المؤمنون على أن الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم ذي النورين عثمان، ثم علي أول من آمن الغلمان، يعني الثالث عثمان، والرابع علي رضي الله عنه. على هذا جماهير الصحابة، جماهير العلماء. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تقديم علي على عثمان في الفضل دون 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 الخلافة. وروي عنه أنه رجع ووافق على ذلك ووافق الجمهور. وهذا الخلاف إنما هو إيش؟ في الفضل دون الخلافة. أما الخلافة فأجمعوا على أن عثمان مقدم في الخلافة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من فضل عثمان علي على عثمان بالخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم علي على عثمان بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين. احتق رأيهم، أجمعوا على إيش؟ أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه، مهاجر وأصحاب إجماع تقديمه في الخلافة. إنما الخلاف في ظاهر مذهب الحنيفة، الخلاف في ظاهر مذهب الحنيفة في الفضل. روي عن أبي حنيفة أن عليا أفضل وإن كان عثمان مقدم الخلاف، وروي عنه أنه رجع وافق الجماهير. على هذا يكون الخلاف ينتهي، قرر الخلاف، يكون أجمعوا على تقديم عثمان علي. وهذا هو الصواب، أن تقديمهم في الفضل كتقديمهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المسلمون، هم أفضل الناس. الأفضل الناس بعد الأنبياء خلفاء رسول الله، ثم يليهم بقية باقي العشرة المسلمين في الجنة: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وطلحة، وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، بقية العشرة. ومن ورائهم السابقون الأولون المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار، يعني بعد العشرة المبشرين المهاجرون أفضل، ثم الأنصار. المهاجرون أفضل لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار يلونهم في الفضيلة لأنهم باقون في بلادهم، وإن كانوا آثروا إخوانهم عليهم. ثم أهل بدر، لكن المهاجرون والأنصار يدخل فيهم أهل بدر وأهل بيعة الله، يعني العشرة المبشرون على مقدمون، الخلفاء الراشدون مقدمون في الفضيلة، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران. يشير الحديث: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. ويقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن العلماء من قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد في الفضيلة، يعني أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400. ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق، ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد. المراد بالفتح مع صلح الحديبية. اختلف العلماء من هم السابقون الأولون. يقول: السابقون الأولون من صلى إلى القبلتين، قبل بيت المقدس والكعبة. والكعبة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. والقول الثاني أنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمرض الفتح الحديبية، وهذا في السنة السادسة من الهجرة. وعلى القول الأول يكون العدد قليل، السنة الأولى سنة، وعلى القول الثاني يكون عددهم كثير إلى السنة السادسة. والصواب أنهم هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، ولأن الصلاة القبلتين في الحديث لم يدل عليه دليل التفصيل، والآية في نص في هذا آية الحديث: لا يسر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم من آمن من بعد الفتح، أصحابهم سمون وهم خالد بن الوليد وجماعة، آمنوا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، ثم مسيرة الفتح. هذه مرحلة الصحابة، أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الأحد، ثم أهل بيعة الرضوان. والسابقون الأول هم الذين أنفقوا من قبل صلاة الجمعة، وهم ثم يليهم في الفضل من آمن بعد صلاة الجمعة كخالد بن الوليد وقبله، ثم يليهم من أسلم بعد الفتح كأبي سفيان وابنه وابنيه يزيد ومعاوية. وكل وعد الله الحسنى يعني الجنة، كل كما قال الله وكل وعد الله الحسنى كل موعود بالجنة، لكنهم تفاضلون. ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم وبغض من بغضهم وبغض من بغضهم وبغير الخير يذكرهم، هذه عبارة التحول وبغير الخير يذكرهم. قال وكما هم في الفضل متفاوتون فهم في الحب متفاضلون، في الفضل متفاوتون يعني في المحبة، المحبة يتفاضلون نحبهم على قدر منازلهم. قال ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، نعم دون غلو في أقدارهم، يعني يقتدي بهم الصحابة قدوة من قدوة ويخذوا بأقوالهم، ولا سيما إذا لم يكن في المسألة نص، دون غلو في أقدارهم يعني في قدرهم فليسوا بمعصومين، نعم كل واحد ليس معصوم لا من كبار الذنوب ولا من الصغائر، إنما العصمة للأنبياء أو تنقص لمنزلتهم، فليسوا كأحد المؤمنين، لهم مزية مزية الصحبة، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وقد تعرض الأغلى من عبارة الطحاوي أيضا، فلا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، قد تعرض العقاب الوبيل، نعم. الفصل الثالث.
قال الفصل الثالث الواجب نحو العلماء. العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنذر وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولي الأمر، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فرض الله فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، إليهم يرجع في الملمات، وعن فتاويهم يصدر في المهمات، تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم، وترعى حقوقهم إذ لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما أئمة الأربعة أصحاب المذاهب اللقية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة، والحذر من تتبع واتباع زلاتهم أو دعوى عصمتهم أو إسقاط منزلتهم، والحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه.
نعم، هذا الفصل الواجب نحو العلماء. قال مؤلف العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون. العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس في صغار العلم قبل كباره، يربون الناس ويعلمونهم ويؤدبونهم، وهم العلماء العاملون لله وبدينه وبشرعه. أخشى الناس لله، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء ورث الأنبياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي أمنوا وكفروا، ورث الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، قال العلماء ورثوا الأنبياء حديثا، وهم أهل الحديث والأثر. الحديث والأثر، الأثر يشمل الحديث والآثار الصحابة ومن بعدهم، وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر وعلى التحقيق هم أولو الأمر، هم أولو العلماء، هم أولو الأمر، العلماء والأمراء هم أولو الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء. فالعلماء يأمرون ويبينون، يأمرون الناس بما أمر الله به ورسوله، والحكام ينفذون والأمراء ينفذون، فكل منهم أولو الأمر يطاعون. هؤلاء أولو الأمر يطاعون في تنفيذ الأحكام. هؤلاء يصدرون العلماء يبينون الناس الأحكام، والأمراء ينفذون. خلفاء الرسول في أمته، نعم، والمحيون لما مات من سنته، وخلفاء الرسول عليه السلام. هم الذين يجددون نسلهم، يبعث الله على كل رسل، يبعث في الحديث يبعث الله على كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وكما جاء في الحديث. خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصفرون منه على ذلك. هذه جاءت في خطوة الإمام أحمد في العلماء، قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصفرون منهم على الأذى. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. يدعون الضال إلى الهدى ويصفرون على الأذى. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. أيضا هذه من العبارات التي جاءت خطوة الإمام أحمد. بهم قام الكتاب، بهم قام الكتاب، لأنهم نفذوا أحكامه وصدقوا أخباره. وبه قاموا، يعني بهم قام الكتاب نفذوه، صدقوا أخباره ونفذوا أخباره. وبه قاموا، الكتاب قام بهم لأنهم هم العاملون به. وبهم نطق الكتاب، نطق الكتاب في فضلهم. وبه نطقوا، يعني قرأوا الكتاب. فرض الله في المعروف طاعتهم، في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في المعروف، يعني في ما لم يخالف شرع الله، في المعروف، في المعروف وفق الكتاب والسنة. فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة موقعين عن رب العالمين، لأنه هو الذي يبين الناس شرع الله ودينه، ويبين الناس الحلال والحرام، فهم يبلغون عن الله. ولهذا ألف الإمام القيم رحمه الله كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. هو أعلام أو إعلام، إعلام أو أعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هم يوقعون عن رب العالمين؟ هم العلماء، يوقعون عن الله، يخبرون هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا توقيع عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. وجعلهم يا رب العالمين إليهم يرجعوا في الملمات، نعم، الأمور الشدائد ترجع إلى العلماء، يبين الناس حكمه، ومعنى فتاويهم يصدر في المهمات، الأمور المهمة تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم، نعم، لما لهم من الأثر على الناس ولما لهم من الفضل. إذا صدروا منهم سيئات تغفر وحسناتهم تنشر وترعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. هذه الكلمة قالها من؟ نعم العساكر رحمه الله، قال: لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. قال: وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، يعني الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا أئمة هدى. قال المؤلف: اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، يعني ما عندهم خلاف في المسائل الإيمان، وإن اختلفت بعض فروع الشريعة، بعض الشريعة في أحكام البيع والشراء في خلاف، لكن مسائل من العقيدة ما في خلاف. قال: والحذر من تتبع واتباع زلاتهم. أو نعم، يعني ما ينبغي أن تتبع زلات العلماء، فالعلماء يدعى لهم توفر زلات، وزلاتهم مغفورة في بحر حسناتهم، فينبغي أن يتتبع زلاتهم ويترحم عليهم وإن كان لا يتبعهم فيما خالفوا فيه الصواب أو دعوى عصوتهم كذلك من يدعي عصوة العلماء ليس بالصحيح العصوة الأمنية أو إسقاط منزلتهم والحذر الحذر ممن اتخذ الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة. كيف يتخذون الدين حرفة وصنعة؟ وصنعة الدين يتخذ حرفة وصنعة يعني يتأكلون به. نعم نعم كيف يتكسب؟ نعم الدين أسمع وأعلى. ما ينبغي الإنسان أن يكون يجعل الدين حرفة. إذا كان من يتعلم لأجل الدنيا أو لأجل الوظيفة أو لأجل الجاه والمنزلة هذا مصيبة، هذا من البلاء. يعني العلم عبادة والعبادة لا قربة لله، لا بد فيه من الإخلاص. إذا كنت تريد الدنيا ادخل وترك الحياة، ادخل مع المؤسسات والشركات والبقالات وغيرها، البيع والشراء والمزارع هذه الدنيا. أما تسلك طريق العلم ستجعله طريقة إلى الدنيا هذا من رخص من البلاء. لا تتخذ. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبصر به وجه الله لا يتعلم ولا يصب به عرضا من الدنيا لا ذرة راح تنجم. والحذر الحذر من التخذين الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة. يأمرون بالخير ولا يفعلونه، هذا يدل على النفاق. وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. نسأل الله أعوذ بالله. هذا يدل على علماء السوء، هذا يوصف علماء السوء. يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. نعوذ بالله. نعم. الفصل الرابع.
قال الفصل الرابع الإمامة. نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه كلمة عقدت إمامته ووجبت في المعروف طاعته. وللأمة على أئمتها تحكيم شريعتها وحياطة عقيدتها والمحافظة على وحدتها، إقامة لواجب الأمر والنهي ونشرا لأعلام الجهاد وجمعا للزكاة والصدقات وتحريا للأمانة باختيار الكفاءات. وللأئمة حق السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع دون كل معصية أو ظلم يمنع. ولهم حق النصح إذا أخطأوا والإعانة إذا أصابوا، تقال عثرتهم وتستر عورتهم، ولا يطمع في دنياهم وبالصلاح يدعى لهم. ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين. يصبر عليهم وإن جاروا ويحج ويجاهد معهم وإن طلبوا وفسقوا، وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور. وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته. ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة، وإنما انعدام الشرعية. وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن لذلك شروطا لا بد من توافرها. وإلا كانت تغريرا بالأنفس والأموال فلا بد من استيفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب، مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولاءات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين والدفع عن المستضعفين، وتقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. وإذا خل المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعا أو حسا، فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد بالأمة، ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التمرق بالملة والعمل على إقامة الفرائض بالأمة. فلا تسقط فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها، ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها، ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف بالمجتمعات والنهي عن المنكرات، ولا تستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو المستعملين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها، وهذا يعقب عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا.
نعم، الفصل الرابع في الإمامة. نصف الإمام الأعظم واجب كفائي في الكتاب والسنة والإجماع وأهل السنة، يعني يجب على الأمة أن تنصب إماما لها وهو ولي الأمر، هذا واجب، لأن الإمام هو الذي يقيم للناس الجمعة والحج والعيد، ولأنه هو الذي يقيم الحدود ويردع الظالم وينتصر من الظالم، ولا يمكن أن تكون الأمة بدون إمام، لأن هذا ملعات الفساد، انتشر الفساد والشر، كل يعمل ما يشاء. لا تصح الأمة بدون إمام. لا يصح الناس فوضى لا سرة لهم، ولا سرة إلى جحالهم سادوا، لأن هذا فوضى. ولهذا قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لو قيل ليلة واحدة بلا إمام كل يفعل ما يشاء، ماذا يحصل فيما الفساد؟ ما يحصل فيما الفساد والله في عليم. لكن 60 سنة من الماضي يصفر على ظلم، لكن به تؤمن السبل، به تقام الحدود، به ينتصر المظلوم من الظالم، به يستتب الأمن. ولذلك كان إقامة الإمامة، فنصب الإمام فرض، فرض على الأمة أن تنصب إمام لها ولا تبقى بدون إمام. لا يصلح الناس، لأنها الوقت الإمام أصبحت فوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، ولا سرة إلى جهنم. قال: والإمامة عقد بين الأمة والأئمة، بين الأمة هي التي تنصب الإمام موضوع، والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع في خلافة النبوة في حراسة الدين وسيرة الدنيا. موضوع لخلافة النبوة، يعني أن الإمام قائم مقام النبي. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو بيعتها للحل أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمع هذه الكلمة انعقدت إمامته ووجبت المعصى. تثبت الإمامة بأي شيء؟ كان المؤلف ذكر كم واحد؟ قال بإجماع الرعية إيش؟ أو بيعتها للحل والعقد أو بالعهد ومن تغلب. كيف تثبت الإمام بإجماع الرعية؟ كيف تجمع الرعية على شيء؟ طيب وش يقول أو بيعتها للحل والعقد؟ ها؟ بإجماع الرعية؟ ها؟ أو بيعتها للحل والعقد؟ الصواب أن الإمام تثبت بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول بيعة للحل والعقد، هذا كما ثبت الخلافة للصديق رضي الله عنه، فإن الصحابة أجمعوا على بيعته، وكما ثبتت لعثمان رضي الله عنه أجمعوا على خلافته، واضح؟ وكما ثبت لعلي رضي الله عنه فإنه بايع أكثر على الحل والعقد، فتخلف معاوية وآل الشام. هذا واحد. طيب في فرق بينه وبين إجماع الرعية؟ لا، هو بعث الحل والعقد ثم الأمة يجمعون. وعلى هذا تكون لو قال تسمى لما بإجماع الرعية ببيعة الحل، كلمة إجماع الرعية ما له لزوم. تثبت الإمامة ببيعة الحل والعقد، هذا واحد. أو بالعهد من الخليفة السابق، كما ثبت خلافة عمر بالعهد، بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه. عمر ثبت الخلاف لله، عهد إليه أبو بكر خلاف. الحالة الثالثة أن يتغلب بسيفه وسلطانه فتثبت له إيش؟ تنعقد له الإمامة. من غلب الناس بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له ثبت له البيعة، ووجبت في المعروف طاعته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي كان رأسه زبيبة. إذا كانت الإمامة ببعثها للحل العقد يختار، لابد أن يختار من تقوم يختار من توفرت فيه الشروط, توفرت أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون عنده علم بصيرا وأن قدر على, وأن يكون قرشيا. يقول الأئمة في قريش, الأئمة في قريش لا زال على الأمر في قريش, ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. إذا لم يجدوا من يقيم الدين انتقل إلى غيره. إذن إذا كان الاختيار والانتخاب للأمة يختارون من؟ يختارون من يصلح الإمامة من أهل العلم والدين والورع, وأن يكون من قريش, والأئمة في قريش. إذا تغلب عليهم وغلبهم بسيف وسلطانه يشترط يكون من قريش؟ لا يشترط, ولو كان عبد حبشيا مجد على أطراف يتغلب خلاص وجبت له السمع والطاعة. الخلافة ثبتت بالأمر الأول, ثبتت خلافة أبي بكر ببعثة أهل الحل والعقد والناس تبعوا له. ليست الصوات مثل الآن يقول الساس انتخابات ويقترعون لهم الأصوات ويبيعون الأصوات ويأخذ صوت الصبي والمجنون والمرأة كلها يعتبرون الصوت, لا لا عبرة بها شرعا, ما يعتبرها. الآن الانتخابات بيش تكون بالأصوات, أصوات من؟ مهب ودب. أصوات المجانين ما في معنى, وأصوات النساء ما في معنى, وأصوات الأطفال بل تشترى على أصوات وتباع, أليس كذلك؟ كل هذه طريقة, طريقة الكفرة, طريقة غربية. لكن شرعا تثبت بولاة أهل الحل والعقد, رسائل القبائل والأعيان والعقلاء والباقي تبع لها, هم الذين يبايعون. واضح هذا؟ لا يشترط كل واحد يبايع, لا. إذا بايع واحد من القبيلة الأعيان والوجهاء هم الذين هذا واحد, الثاني بولاة العهد, الثالث في القوة وغالبه بس. وبهذا تبع قوله تثبت الإمام بإجماع الرعية, ما واضح له كيف بإجماع الرعية؟ يجمعهم بأي شيء, يجمعهم على شخص, معناها هذا هي بيعة أهل الحل والعقد. وإذا كمل أهل الحل والعقد فينتخب من توفرت فيه الشروط وأن يكون من قريش. طيب, وللأمة على أئمتها تحكم شريعتها, نعم هذا واجب, الأئمة عليهم أن يحكموا شريعة الله وحياضة عقيدتها والمحافظة على وحدتها, إقامة لواجب الأمر والنهي ونشرا لأعلام الجهاد وجمع للزكاة والصدقات تحديا للأمانة في اختيار الكبائر, هذا كل هذا واجب. هذا بالنسبة, هذا واجب على الأئمة. وواجب على الأمة حق السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع وكل معصية وظلم يمنع, ولهم حق النصح إذا أخطأوا, إذا أخطأ الأئمة ينصحهم الرعية, والإعانة إذا أصابوا الرعية ينصحون لهم إذا أخطأوا الأئمة ويعينونهم إذا أصابوا, تقال عثراتهم وتستر عوراتهم ولا يطمعوا في دنياهم, وبالصلاح يدعى لهم, دعى لهم بالصلاح كما قال الطحاوي بالصلاح والمعافاة الأئمة. ويحرم الخروج على الأئمة ما دام مسلمين ولكتاب الله وسنة نبيه محكمين, نعم لا يجوز الخروج عليهم حتى ولو فعلوا المعاصي, لأن الصبر على جورهم وظلمهم هذه مفسدة صغرى, والخروج عليهم يسبب إراقة الدماء واختلال الأمن تدخل الأعداء, فأيهما أكبر مفسدة؟ الخروج عليهم يسبب الفوضى والاضطراب. إذن لا يخرج عليهم إلا خمسة شروط كما سبق كما بين. الشرط الأول أن يفعل ولي كفر ولي الأمر كفرا, هذا واحد لا فسق ولا معصية. الثاني أن يكون الكفر واضح لا لبس فيه ولا شبهة, فإن كان شبهة أو شك فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل كفره واضح من الكتاب والسنة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحا عندكم الله هنا. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة, يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد هذه الشروط الخمسة وجب الخروج عليه ولي الأمر, وإلا فوق على ولي الأمر تتعاون معه في الخير وتبتعد عن الشر. ويحرم الخروج على الأئمة مدى مسلمين ولكتاب الله ولسنة نبيه محكمين, يصبر عليهم وإن جاروا يعني ظلموا, ويحج ويجاهد معهم وإن ظلموا وفسقوا, وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدهور. هذا مخلوق الحديث اصبر يعني على وليهم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك دثور الأموال، وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو اختلال أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته، يعني تبطل الإمام بأي شيء. يقول انتقاض أحد أركانه كفقده كيف فقده؟ إذا فقد يعني مات، يصير انتقض عقده يعني انتهت إمامته، إذا مات انتهت إمامته. أو باختلال أحد شروطه كجنونه إذا جن أو ردته ارتد على الإسلام، ولا بد أن تكون ردة واضحة كما سبق. ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة، لا يلزم انتقاض كفر الأئمة يعني انتقاض العقد يعني كجنونه مثلا اختلاله، هنا لا يلزم من كفر، وإنما الإعدام الشرعي، وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن ذلك شروطا لا بد من توفرها، إذا انتقض عهده لا ينابذ، وإلا كان تغريرا بالأنفس والأموال فلا بد من السواء الشرعية وعدم الإضرار للأمة وحصر المواجهة مع أعدائها بحسب مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات والسلامة والرايات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين واتفاق المستضعفين. قالوا تقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء، هم اللي ينظرون في هذا الأمر، ينظرون في كفر الأئمة والإعدام الشرعي مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل بطاعته من أصحاب الشوكة القادمة. قال وإذا خلى المكان أو الزمان على الإمام الحق بفقده شرعا أو حسا فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد في الأمة. إذا خلى المكان أو الزمان عن الإمام، خلى المكان يعني مكان ما في إمام أو زمان ما في إمام، لفقده شرعا أو حسا. فقد الإمام شرعا ما هو؟ فقد حسا يعني مثلا مات أو انتقل، لكن فقده شرعا يعني ما وجد إمام تنطبق عليه الشروط الشرعية. لما يرجع؟ قال الأمر مسلم لأهل الحل والعقد، العيان ووجهاء في البلد هم الذين ينظرون في الأمر ويولون إماما عند فقده أو يعزلونه إذا إيش؟ إذا اختلت الشروط مع القدرة. قال ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الملة والعمل على إقامة الفرائض في الأمة. قال فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها ولا تخلف عن جماعة أحد من أهلها، ولا تخلى عن واجب الأمر المعروف في المجتمعات ونهى عن المنكرات، ولا تستباح أمور المسلمين أو الذميين أو المعاهدين. الذمي هو اليهود والنصارى الذين يدفع جزية المسلمين تحت زوايا أهل الإسلام، أو المعاهدين من دخل البلاد وله عهد مستأمن ودخل الأمان بأمان ودماءهم وأعراضهم حرام، يعني الذميين والمعاهدين والمستأمنين. قال وهذا يعقب عصمة وأمنا، يعني يجب هذا يجعل هنا عصمة وأمن للدماء وانضباطا وطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا. نعم.
قال الفصل الخامس: الموقف من الابتداع وأهله. كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد ذرائع الابتداع ورد جميع ما خالف السنة، فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة بفهم وتطبيق الصحابة البررة وأهل الحديث المهرة. والأسوة الحسنة لهذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لأحد ضدها لقول أحد من الخلق. وأهل البدع الناكصون على اتباع أهل جهل وتعصب وغلو وهوى، يجادلون بغير حق ويجادلون في الحق بعدما تبين، يجتمعون على تنقص منهج السلف ويجمعون على عداوة أهل السنة، مختلفون بالكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان، ويستدلون بالكشف والذوق والمنامات، ويعتمدون الواهي من الروايات ويتركون الاحتجاج بصحيح الآحاد، يقدمون واهي العقل على صحيح النقل، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويقبسون من أديان غير المسلمين، ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المؤمنين، وفرق الخارجين عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم متوعدون في الجملة، فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك. والفرق الخالية عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقاديانية والبهائية كفار، وحكمهم حكم المرتدين.
نعم، هذا فصل الموقف من الابتداع وأهله. قال المؤلف رحمه: كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. قالوا أهل السنة: كل محدثة بدعة. إذا البدعة هي الحدث في الدين، والحدث في الدين ضلالة، والضلالة في النار. قال المؤلف: أهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة، يعني يقولون العبادة توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز أن تعبد الله إلا يدل على الكتاب والسنة، لا يدل على دين الكتاب والسنة. يرجع في العبادة، في إثبات العبادة، إلى كتاب والسنة. ما دل ما جاء في الكتاب أنه عبادة، أو جاء في السنة أنه عبادة، منع. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد ذرائع الابتداع، سد ذرائع توصيل البدعة، هذا مطلوب، ورد جميع ما خالف السنة. فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة، يعني متى يقال هذا مشروع؟ إذا وافق الشريعة، ما وافق الشريعة فهذا مشروع، بفهم وتطبيق الصحابة البراء وأهل الحديث البهر. يعني السنة موافقة الشريعة بفهم الصحابة وأهل الحديث. وقال: والأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لأحد ردها لقول أحد من الخلق. إذا صحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعارضها أحد شيء، فلا يحل لأحد أن يردها لقول أحد من الخلق، بل يجب عليه أن يعمل به. وأهل البدع الناكسون على الاتباع أهل جهل وتعصب وغلو وهوى. أهل البدع الذين انحرفوا عن الاتباع أهل جهل وأهل تعصب وأهل غلو أهل هوى، يجادلون بغير حق. هذا وصف، يجادلون بغير حق، ما لهم حق المجادلة، ويجادلون في الحق بعدما تبين، بعد وضوحه، يجتمعون على تنقص منهج السلف. أهل البدع يجتمع على هذا تنقص منهج السلف، ويجمعون على عداوة أهل السنة. هكذا أهل البدع، يعني يجتمعون على تنقص منهج السلف، ويجمعون على عداوة أهل السنة، يعادونهم. قالوا: مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. أيضا هذا مأخذ خطوة الإمام أحمد، ولقد ذكر شرح الطحاوية: مختلفون في الكتاب، الكتاب هو القرآن، مختلفون فيه، مختلفون فيه تأويله، مختلفون في تأويله، ومختلفون في تنزيله أيضا. مخالفون في الكتاب، هم مخالفون الكتاب، جاب أنهم مخالفون، متفقون على مخالفة الكتاب، على مخالفة ما دل عليه. مختلفون في الكتاب في تأويله وتنزيله، مخالفون في الكتاب، هم مخالفون الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان. هذا أهل البدع، يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان، ويستدلون بالكشف والذوق والملامات. هذا الصفية، الكشف، لأنه يكشف له، وأنه رأسي في المنام، أو أو صار عنده وذق ووجه ذوق ووجد، فهو يجعل الذوق والوجه تشريع، إذا وجد شيئا في ذوقه ووجده قال هذا مشروع. يستدلون بالكشف والذوق والملامس على الصوفية، ويعتمدون الواهية من الروايات الضعيفة ويتركون الاحتجاج بالصحيح على حال، الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يعملون به ولا يحتجون به، يقدمون واهية العقل على صحيح النقل، هذا من جهل الظن، يقدمون واهية العقل العقل الضعيف على النقل الصحيح، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقبسون من أديان غير المسلمين، يقبسون من أديان غير المسلمين يعني يأخذون منهم، ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المبين، وفرق خارج عن السنة، هناك فرق خارج عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، خوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة هؤلاء خارجون عن السنة، لكن هم خارجون عن الإسلام، الخوارج عملهم الصحابة ومعاملة المبتدعين، وروي عن الإمام أحمد تكفيره، واختار شيخ سماحة الشيخ عبد المجيد اختار تكفير الخوارج، والشيعة طبقات منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب العقيدة، ذكر أهل الفرق أنهم 24 أنهم ما يقارب من 24 فرقة، وكذلك الخوارج كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة، كل هذه فرق خارجة عن السنة، المرجئة الذين يؤخرون الأعمال فلا يدخلون في مسمى الإيمان، متوعدون في الجملة لأن لمخالفتهم ما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا قال الحديث فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، متوعدون بالنار كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرها، متوعدون في الجملة يعني عموم على العموم متوعدون، فحكمهم حكم أهل الوعيد، فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، حكمهم حكم أهل الوعيد، أهل الوعيد الذي توعد بالمعاصي بالنار وغيرها، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم، هم متوعدون ولكن قد يغفر الله لبعضهم بسبب الجهل أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك، وهذا جاء في الحديث أنه قد يغفر لبعضهم بأعمال صالحة أو بتوبة أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة، هكذا قال المؤلف، والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقديانية والمائية كفار، وحكمهم المرتدين، نعم هذا معروف، الباطنية الذين يقول الشيء الله هو باطن، والرافضة الذين يعبدون آل البيت ويؤلفون علي ويزعمون أن القرآن ما بقي منه إلا الثلث، هذا كفر الله، كالباطنية والرافضة والقديانية والمائية كفار، وحكمهم المرتدين، حكمهم حكم المعتدين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليه. قال الفصل السادس: معاملة أهل البدع. وأهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع، فتارة يبين الحق ويبدون النصح بلا محاباة، وتارة يأخذونهم بالتألف والمداراة، وثالثة يعاملونهم بالهجر والمجافاة، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنواع السنة، ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل، ويضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق، وينهون عن المناظرات من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا، ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل، ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا، ويمتنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة، ويحررون مواطن الخلاف، ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، ويظهرون أولا تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لوازمه، ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، ويتوقفون عند الإيهام، ويستفصلون عند الإجمال، ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا، ويسوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص، وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموا من الحجج، ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها ويأمرون بأجرهم وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يهمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع، ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم وينقطع به عن أهل الإسلام ضررهم. وبالجملة فأهل البدع هم من أهل القبلة لما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة، ولكل أحكام. وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى، وفي المعين منهم خلاف وتفصيل. وأهل السنة يصلون الجمعة على عياد خلف أهل القبلة ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهرا، ويصلون على أهل القبلة، وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجرا عن بدعته، ومن ثبت كفره لم تجز الصلاة خلفه ولا عليه، ويعتقدون أن أصل في المسلمين السلامة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستورا، والداعية إلى البدع منهم ترد شهادة إنكارا عليه. ومن أهل السنة من قبلها ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته، والأصل في تلقي العلم عنهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة إلا عند الاضطرار إلى ذلك، فيجوز مع الحذر، وتجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطة أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين وإلا فلا. وفي التاريخ والواقع شاهد وعبرة.
نعم، الفصل في معاملة أهل البدع. يقول المؤلف والله أهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع على حسب المصلحة التي دلت عليها النصوص، تتفاوت معاملتهم، فتارة يبين الحق ويبين النصح إلى محاباة. إذا رأى النصح في ذلك، إذا كان المبتدع قريب إلى الحق يبين له الحق ويظهر له النصح ولا يحابه، إذا رأى النصح في هذا. وتارة يأخذونهم بالتألف والمداراة، تألفونهم ويدارونهم. وثالثة يعاملهم بالهجر والمجافات، أحيانا يهجرونه، أحيانا يبين الحق لهم ويدون النصح، وأحيانا يتألفونه، وأحيانا يعاملهم بالهجر والمجافات، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسه واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان. وكل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقويمها وتقليلها. تارة يبين الحق، إذا كان المبتدع يقبل الحق يبين له الحق وينصح، وتارة يتألف ودارة إذا كان يفيد، وأحيانا يهجر العاصي والمبتدع، يهجر بمعنى أنه يترك ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تجاب دعوته. إذا كان الهجر يفيد، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا. الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن المبتدع والعاصي إنما يهجر إذا كان الهجر يفيد. بعض الناس إذا هجرته يقدرك، لا سيما إذا كنت قريب أو جار يقدرك ويعرف عن بدعته أو معصيته، فإذا هجرته لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، يعود يشق عليه ذلك، يعود إلى حالته الشرعية فحين تعود. وبعضهم يزيد شره إذا عيش، إذا هجرته، إذا كنت لا تهجره يرعيك بعض الشيء وفهمه، فإذا هجرته صار ما يبالي بك، هذا لا يفسد. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي والمسلمون 50 ليلة حتى نزلت ثوبهم، حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليك ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الصحابة هجروهم ولا يكلمونهم، كعب بن مالك قصة مشهورة أنه لم يكلموا ابن عمه وأحب الناس إليه حتى تاب الله عليه، وكانوا على الحال التي ذكر الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولم يهجروا المنافقين، أما هو موجود ما هجرهم، لأن هجرهم لا يفيد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الهجر كالدواء علاج، إن كان يفيد استعمل ويردع العاصي ويرده إلى الحق فيستجيب لله ولرسوله ويترك ما هو تلبس به من البدعة والمعصية، وإن كان لا يفيد فلا تهجر، استمر في نصيحته ولا تهجر. هذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا أول معلم تارة يبين الحق ويبين النص إلى محاولة، وتارة يأخذونهم بالتألف والمدارات، وثالثة يعاملهم بالهجر والمجافات، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، بناء على اختلاف حال المبتدعين، يعني هل يفيد أو لا يفيد، هل يفيد الهجر أو يفيد، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، يعني بناء على المصلحة وبناء على تفاوت مراتب المفاسد والمصالح. قال إن كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. قال ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والمعاصي الحسنة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنوار السنة. في أول الأمر الدعوة بالحكمة والمعاصي الحسنة والتلطف في خطابهم ورد منهم، فإن فعل فالحمد لله، هذا هو المطلوب. ويقبلون الحق ممن جاء به، هذه السنة يقول الحق ممن جاء به، الحق يقول ممن جاء به حتى ولو كان الذي جاء به حتى ولو كان من اليهود. الرسول لما جاءه اليهود وقالوا يا محمد نجد أن الله على السماوات على أصبع والأرض على أصبع والسماء والماء والشرع على أصبع والسرس على أصبع ثم هن يحزن بيده، ضحك النبي استصدق لقول الحق. والشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي قبل أن قال لقد صدقت وهو كذب. إذا الحقيق بمن جابه ولو كان كافرا ولو كان شيطانا. وإذا قال ويقبلون الحق ممن جاء به وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف. الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف الرجال, الرجال يعرفون بالحق وينصفون المخالف. المخالف ينصفونه يعني لا يظلمونه وإنما يعاملونه بالعدل فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل. هكذا طريقة السنة والجماعة. قال المؤلف الله في معاملة أهل البدع قال من معاملة السنة لأهل البدع أنهم يضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق. هكذا قصدهم حسن ليس قصدهم سيء, يعني يردون على البدع بحسن القصد, قصد يقصد نصرة الحق وهداية الخلق, يقصد النصح والهداية والرحمة والرفق, ولهذا قصدهم حسن. وينهون عن المناظرة من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا, ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل. نعم هكذا أهل السنة يردون البدعة بالحق لا بالباطل وينقضونها من الأصل. وينهون عن المناظرة والمجادلة إلا من كان عنده علم بصيرة وعنده فهم وعنده قوة في الحج الحجة, مثل المحاورات الآن التي تجرى بين الشيعة وبين إيش المناظرات بين الشيعة وبين أهل السنة. إذا كان المناظر قوي عنده علم بصيرة عنده قدرة على إبطال الشبه هذا طيب, لكن إذا كان لم يكن عنده قوة ولا عنده فهم يتغلب عليه الخصم والشيء فتكون الشبهة قوية والرد ضعيف فتتمكن الشبهة عند الناس. لهذا ما ينبغي الإنسان أن يدخل في المناظرة إلا إذا كان عنده قوة وبصيرة وقدرة على كشف شبهة المبتدع, وإلا صار يكون في المجادلة ضرر على المسلمين فتتقوى الشبهة ويضعف ردها. وكذلك ينهى عن الدخول إلى مواقع أهل البدع. بعض الناس بعض الشباب الصغار يدخل مواقع أهل البدع بقصد الفرجة وسماع كلامهم ثم تتمكن الشبه من رأسه ولا يستطيع إزالتها. لا ينبغي هذا, لا ينبغي الإنسان من العصبة ألا تدخل, لا تدخل على مواقع اليهود والنصارى والمبتدعة لأن لا تتضرر بأن تعلق في ذلك شبهة. وينهون عن مناظرة من لم يكن في العلم متينة وفي الفهم عميقة وفي الحجة بليغة, ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل. ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا, يعني اللي يناظر لا بد يعرف الخصم حال الخصم ما هو مذهبه ما هي عقيدته ما هو قوله الذي ينتصر له ما هي أدلته ما هي كتبه التي يصير له حتى تستطيع المناظر أن يرد عليه. أما إذا كان جاهلا بحاله كيف يرد عليه؟ لا بد تعرف حال الخصم ما هو مذهبه شيعي رافضي يهودي نصراني بهائي قادياني, لا بد تعرف مذهبه ولا بد أن تعرف قوله ولا بد أن تعرف دليله ولا بد أن تعرف كتابه الذي يرجع إليه حتى ترد عليه. قال ويمنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة. السفسطة هي تمويه الحق وتلبيسه نسبة إلى السفسطائيون وهم الذين يبوهون الحق ولا يقبلون إلا ما دلت عليه الحواس الخمس. السفسطة تمويه الحقائق والمغالطة ويحررون مواطن الخلاف. إذا أردت أن ترد عليه تبين مكان النزاع بينك وبينه، تحرض حتى يخرج عنه ما ليس منه. ويحررون مواطن الخلاف ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، يعني كذلك أيضا يكون عندهم علم وإحاطة بردود أهل البدع بعضهم على بعض. ويظهرون أولا تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لوازمه، يعني هم يبينون للناس أن الباطل يعارض بعضه بعض وأن أدلته متناقضة وأن لوازمه الفساد. قال ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، يعتنون بألفاظ أدلة الخصوم وتحريرها ومراعاة السباق، السياق والسباق واللحاق، يعني تراعي سياق سياق الأدلة وتراعي ما سبقها وتراعي ما لحقها، سياق والسباق واللحاق. قال ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، نعم أهل الحق يجمعون الأمور المتماثلة يجمعون بينها، والأمور المختلفة يفرقون بينها، على عكس أهل البدع الذين يفرقون بين المتماثلات ويجمعون المختلفات ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، أما المختلف حجيتها فلا. قال ويتوقفون عند الإبهام أو الإيهام، إذا سأل الأمر في مبهم أو التباس يتوقفون، ويستفصلون عند الإجمال، إذا كان شيء مجمل يطلب من الخصم فصل. ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا، يعني الاصطلاحات الحادثة ما تغير، العبرة بالدليل. مثلا بعض الناس يسمي الربا فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل هذا يغيره؟ لا، هي محرمة، يقول سمي فائدة أو عمولة. ما كذلك بعضهم الخمر يسمي شراب الروح، شراب الروح هل هذا يغيره ويجعله حلال؟ العبرة بالحقائق. ويسوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، إذا كان مصطلح خاص يخاطبهم باصطلاحهم عند الحاجة باصطلاحهم الخاص، وإقامة الحجة عليهم بحسن ما التزمهم من الحجة، يقيمون الحجة عليهم بإلزامهم بحجتهم. ويسكتون عما سكت الله عنه ورسوله، كما في الحديث ما سكت الله عنه فهو عفو، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النساء فلا تنفعونها. قال وعند غلبة الظن، وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها. إذا غلب على ظنك أن المناظرة لا تفيد والمحاورة لا تفيد اتركها، ويأمرون بهجرهم، هجر أهل البدع، وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة. إذا كمان في مصلحة ابتعد عن البدع لئلا يضرون وتتمكن شبههم منك، حيث لم تتحقق المصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء البدع، يعني تحذير العلماء من أهل مجالسة أهل الأهواء البدع إذا لم يكن في مجالسة مصلحة. أما إذا كان في مجالسة مصلحة يعني بسبيل الحق لهم ومحاورتهم ومجادلتهم ويغلب على الظن أنهم يرجعون بدسهم فهذا مطلوب. قال ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الهوى بما ينكف به شرهم وينقطع به عن أهل الإسلام ضرهم، يطلبون من ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي أهل البدع حتى يكفوا شرهم عن الناس وحتى ينقطع ضرهم. قال وبالجملة فأهل البدع هم أهل القبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة ولكل أحكام. يعني يقول البدع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول بدعة توصل إلى الكفر مثل بدعة الرافضة، مثل بدعة الجهمية الذي ينكر الأسماء والصفات كفر فصلى تعالى، مثل بدعة من أنكر علم الله بالأشياء، بدعه القدريه الاولى على ذكر علم الله، هذه بدعه مكفره خرجه العلماء من 72 فرقه. نعم كراميه محمد بن كرام، ما هي بدعتهم؟ الإيمان، يقول الإيمان هو النطق باللسان، وأشد منهم الجميع اللي يقول الإيمان مجرد المعرفة، وليس بعيد في تكفيره أن يقول مؤمن كامل الإيمان إذا نطق بلسانه، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. وكما يجوز الدعاء لكل من الأحكام، البدعة مكفرة الأحكام والبدعة مفسقة الأحكام، وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى إذا كانوا مؤمنين يدعون لهم بالهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عصى الدوس قالوا يا رسول عصى الدوس ادعو الله لهم، فقالوا هلك الدوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم، فهداهم الله وجاءوا تائبين مسلمين. فهذا يرجع الى الدعاء لجمله مثل هذا، اصل الدعاء الا اذا كانوا يؤذون المسلمين ويتعدون عليهم فلا باس بالدعاء عليهم، الدعاء لجملتهم من جهه اخرى، وفي المعين منه خلاف وتفصيل. قال اهل السنه يصلون الجمع والاعياد خلف اهل القبله، ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهد. السنة يصلون الجمع والأعياد خلف أهل القبلة أضرارا كانوا فجار. يصلى خلفهم إذا كانوا أئمة للناس، وإذا كانت بدعتهم غير ظاهرة، وإذا لم يجد في البلد غيرهم أو ترتب على فتح الصلاة خلفهم مفسدة، لهذا يصلى خلفهم. ومع ذلك فلا يصلى خلف بدعة الصلاة، في خلاف قيل إنه تصح صلاة خلفه وغير الصح وتعاد. أما إذا كانوا أئمة يصلى خلفه، والصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما لأنه عميد، وصلوا خلف عقبة بن معير، عقبة الوليد بن عقبة بن معير أمير الكوفة، وكان سكران، صلى وخلف الصحابة فالتفت إليهم، صلى بهم الفجر أربعة، التفت إليهم وقال هل تريدون أن أزيدكم؟ قال الصحابة ما نزل معك منذ اليوم في زيادة. ثم عاد الصلاة ثم قام عليه الحج عثمان رضي الله عنه جلده، دل على أن صلى خلف الولاة إذا كان إمام وإذا كان ولي الأمر، وكذلك إذا ترتب مفسدة على ترك الصلاة خلف فصلى، أما إذا يكون وليا وكذلك إذا لم يجد غيره في البلد إمام الجمعة لا تصلي وحدك صلي خلف، أما إذا وجد غيره ولم يكن إماما ولا ترتب عليه مفسدة فهذا فالصلاة خلف خلاف، هل تصح ولا تصح؟ قيل تصح وقيل تصح وقيل تصح وتعاد. ومن العلماء استدل بهذا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخروا فلكم عليهم، استدل بهذا على الصحابة خلفهم، قالوا يصلون على أهل القبلة وقد يترك بعض أهل فضل الصلاة على بعض أهل البدع زجر عن بدعته. قال ومن ثبت الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه ولا عليه، ثبت الكفر فالصلاة خلفه باطلة بالإجماع ولا يصلى عليه. ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلام، لأن البدعة عارضة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستور، الإمام مستور صلى خلفه، الإمام مستور هو الذي لم تظهر منه بدعة ولا فجور، ما يدرى عنه مستور صلى خلفه إذا كمل المسلم، ومن ظهرت منه بدعة فجور هذا هو المبتدع، ومن كان مستور لا يظهر منه بدعة لا في قول لا ما تكلم بالله لا بلسانه ولا بقوله ولا بأفعاله فهذا مستور الحال صلى خلفه ولا يسر. والداعية إلى البدعة منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن السنة من قبلها، ومن لم يكن داعي فالراجح قبول شهادته. إذا كان داعيا لبدعته فلا يصلى خلفه على الصحيح، وكذلك إذا كان مظهرا لفسقه. أما إذا كان غير داعية للبدعة مثلا غير داعية أو كان غير مظهر للفسق فالصواب أنه صلى خلفه، لكن إذا كان البدعة إذا كان مظهرا للفسق أو يدعو إلى بدعته فلا يصلى خلفه ولا كرامة. ومن لم يكن داعي يقول فالراجح قبول شهادته، وكذلك من لم يكن مظهرا للفسق. قال والأصل في تلقي العلم منهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة، الأصل أنه لا يتلقى العلم من أهل البدعة ولا تؤخذ منهم لا يؤخذ منهم العلم ولا كرامة، درءا للمفسدة وسدا للذريعة، لأنهم لا يؤمنون الدين، هذا دين، انظر ما تأخذ دينك، فهم غير مأمومين كيف تأخذ العلم منهم. قال إلا عند الاضطرار إلى ذلك فيجوز مع الحذر، هذا استثناء، هذا يعني لا يحتاج إلى تمثيل له، متى يكون هذا عند الاضطرار؟ يؤخذ منهم مع حذر. قال ويجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطة أن يكونوا يحسنون الرؤية الرأي في أهل السنة. يعني إذا دعا الجهاد واحتيج إلى أهل البدع فلا بأس أن يستعان بهم إذا كانوا يحسنون الرأي في أهل السنة ولا يبغضونهم ولا يشتدون عليهم، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين، وإلا فلا. يعني يستعان بأهل البدع إذا كانوا يحسنون الرأي في أهل السنة، وأن يكونوا مأمونين لأنه قد ينضمون إلى الكفار، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين، يعني هم مؤتمنين هم أمنا في أنفسهم، ومأمومين يأمن الناس من شرهم وانقلابهم، وبشرط أن يكونوا سراء في أهل السنة. قالوا في التاريخ والواقع شاهد وعبرة، التاريخ شاهد وعبرة في التفصيل هذا في أهل البدع. نعم الفصل هذا، نقف على الفصل هذا. نعم صحيح، إذا كان في أسئلة فهذا غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله يكون هذا، نكمل هذا بعد العصر إن شاء الله، وبعد المغرب يكون أسئلة.